ونعمة ويخاف ما عند الله نعم من عقاب وعذاب. وأحسن ما قالوا في ذلك قالوا إن الخوف والرجاء للمسلم أو للمؤمن الصادق كجناحي الطائر، كجناحي الطائر، إذا فقد واحدا سقط، نعم يهتز الطائر ويسقط، فلا بد من الخوف والرجاء. فتعبد الله نعم جامعا بين الأمرين، بين الخوف منه وبين رجائه، وعبادة الرحمن غاية حبه، هذا هو الرجاء. مع ذل عبده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، يعني ما هو مدار الخوف والرجاء؟ هو اتباع الأمر، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما جاءت به النفس والهوى والشيطان. يدعوننا رغبا ورهبا، تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا نعم وطمعا، الخوف والطمع والرغب نعم والرهب، كل هذا يدخل تحت مسمى الخوف، الخوف والرجاء. طيب قال: فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كيف عرفنا أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مما مضى؟ هو الآن يقول عرفت وذكر أشياء مضت، فما هو الذي عرفناه من أن الإنسان قد يقول كلمة نعم يخرجها من لسانه فيكفر بها؟
ما ذكر عن القوم الصالحين القوم موسى عليه السلام قال جعلنا
هو لم ينقل حتى الآن، جاءت فيما بعد، لا إذا كان قالها قبل. نعم حد يذكر؟ نعم فيما سبق، لأنه هو الآن يقول: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، عرفت؟ يحتمل لكن يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يكفر بكلمة. على كل حال قد يكون هذا كلمة عرفت فيما مضى، فتكون إشارة، تكون الإشارة إلى ما مضى من آيات، إلى ما مضى من كلام عن عما قاله المشركون حينما اتخذوا هذه الأصنام، نعم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، نعم ليقربونا إلى الله زلفى، أو ما يذكرونه من من ألوهية فلان أو السيد فلان أو الصالح فلان فيما مضى. وقد يكون فإذا عرفت يعني يقصد به ما سيأتي من الكلام، فيكون الإشارة إلى قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. على كل حال سيكون الحديث هنا عما يتعلق بالكلمة إذا أخرجها الإنسان كما قال المؤلف: فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يعني كلمة واحدة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. أصبح عندنا الآن الأمور ثلاثة: أولا أن الإنسان يكفر بكلمة، وهذه الكلمة محتملة، نعم إما أن يكون جاهلا، وهذا أخذناه من قوله وهو جاهل، إما أن يكون جاهلا، مثلا إنسان قال كلمة من الكلمات التي تكفر، مثلا استهزأ بالدين أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو نأتي بمثال وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا ما رأينا نعم أشبع بطونا ولا أجبا عند اللقاء من هؤلاء القراء، يقصدون الصحابة، هذه كلمة كفروا بها. طيب هذه الكلمة إما أن يقولها الإنسان جاهل وهو جاهل كما قال المؤلف هنا، أو يقولها وهو عالم أنها لا تجوز وأنها مكفرة، المؤلف لم يشر إليها لكن فهمناها عرفناها ضمنا، عرفنا أنها مقصودة ضمنا لأنه أتى بالأقل ليستدل به على نعم الأعلى. الأعلى واضح أنه إذا كان متعمد كافر، والآن يقول أنه يقولها وهو جاهل أو يقولها وهو يظن، فإذا كان عالما بها فهذا من باب أولى بالحكم. فإذا أصبح عندنا الآن الكلمات المكفرة لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يقولها الإنسان وهو عالم، هذه النقطة الأولى، أو يقولها الإنسان وهو جاهل، وهو الذي قال وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أو يقولها الإنسان وهو يظن فيها ظنا آخر كما قال هنا وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون. كيف ظن المشركون؟ بعض المشركين يظن أن هذه نعم أن هذه الأفعال تقربهم إلى الله زلفى، فهذا ظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. نعم، إذن أصبحت الكلمات لا تخرج عن أمور ثلاثة، وكذلك الأفعال المكفرة، إما أن يكون عالما بها أو أن يكون جاهلا أو يظن أنها تقربه إلى الله، لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. قوله هنا فقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أما العمد هو لم يشر إليه لكن علمناه ضمنا، ونعرف جميعا أن الإنسان إذا قال كلمة الكفر وهو عالم بها فإنه حينئذ يكفر بالاتفاق، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، هذا بالاتفاق. لكن بقي عندنا أمران: أن يقول الإنسان الكلمة وهو جاهل بحكمها أو بمعناها أو ما شابه ذلك، عليكم السلام، أو أن يقول الكلمة وهو يظن أنها تقربه إلى الله، أو أن يفعل الإنسان الفعل وهو جاهل بحكمه. نعم، الفعل مثل إيش؟ مثل السجود للصنم مثلا، سجد للصنم سجوده هذا يحتمل كم أمر؟ يحتمل ثلاثة أمور: إما أن يسجد للصنم وهو يعلم أنه محرم وأن السجود لا ينبغي أن يكون إلا لمن؟ لله، فهذا حكمه إيش؟ حكمه كافر. أو يسجد للصنم وهو لا يعلم أن السجود للصنم محرم، أو يسجد لعظيم، نعم، أو يسجد لأي كائن من كان غير الله عز وجل وهو جاهل بهذا السجود، أو يظن أن هذا السجود قربة، جاء مثلا أمام السلطان الفلاني فسجد له يظن أن من احترام السلاطين في الشرع أو كذا السجود لهم ظنا. نعم، إذن هذا محتمل الفعل والقول يحتمل هذه المعاني. أما التعمد السجود مع العلم، الفعل مع العلم والكلمة مع العلم، هذا كفر بالاتفاق. يبقى عندنا الجهل والظن، والجهل والظن نعم هذان الأمران يدخلان تحت مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي مسألة يعني يخوض فيها كثير من الناس وتطرح في هذه الأزمنة طرحا كثيرا، وهي مسألة العذر بالجهل. ومعنى هذه المسألة حتى نقربها إلى الناس: مثلا هناك في الشرع أمور إذا فعلها الإنسان يكون خارجا عن الإسلام، وهي كثيرة، ذكرنا من أمثلتها مثلا السجود أو الذبح لغير الله، نعم، أو الطواف على القبر أو ما شابه ذلك، أو التوسل أو ما بغير الله أو ما شابه ذلك من الأمور التي تخرج عن الملة. هذه الأفعال يقع في أقطار الدنيا، وإن كان في أماكن يتواجد فيها المسلمون يقع مثل هذه الأفعال، فالناس نظرتهم لهذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: بعضهم يقول هؤلاء كفار لمجرد هذا الفعل فهم كفار، وبعضهم يقول لا، ليسوا كفارا. يأتي صنف ثالث ويقول نفصل في الأمر: إن كانوا عالمين فهم كفار، وإن كانوا غير عالمين جهال لم يبلغهم شيء، فهنا اختلفوا على قولين، منهم من يعذر الجاهل مطلقا ومنهم من لا يعذر الجاهل مطلقا. منهم من يقول ان هذا الشخص الرجل الكبير او هذا الانسان المسلم الامي الجاهل اذا جاء عند صنم، مر مثلا انسان من عند قبر البدوي فسجد له وهو جاهل لا يعلم ولم يعلم في يوم ما ان هذا السجود محرم، نعم، فما حكمه؟ انقسم الناس في مثل هذا الشخص الى قسمين، منهم من يقول هو كافر لان السجود من امور التوحيد افراد الله بالعبادة، فكيف يسجد لهذا الصنم ولو كان جاهلا؟ فانه لا يعذر بجهله. واما الاخرون فانهم يقولون ان هذا لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ قالوا لانه جاهل ما يعرف ان حرام، لا يعرف ان هذا السجود محرم، ولا يعرف ان هذا السجود لا ينبغي ان يكون الا لله عز وجل، بل رأى الناس يسجدون لهذا فسجد كما يسجدون، فلذلك نعذره ونقول هو جاهل، ونأتي ونقول تعال يا فلان هذا السجود لا يصلح وهو محرم ودليل التحريم كذا وكذا 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 وكذا، فاتق الله. فحينئذ اذا عاند وسجد ماذا يكون؟ يصبح كافرا، لانه حينئذ اصبح عالما. لاحظتم الفرق؟ طيب، هذه الحقيقة مسألة مهمة يكثر الخوض فيها، فمن قائل بالعذر بالجهل ومن قائل بعدم العذر بالجهل، ولكل في هذا دليل. ولعلي أشير في هذا إلى شيء من هذه المسألة باختصار، وإلا المسألة طويلة جدا، ولكن أشير إلى عموم هذه المسألة. أولا قبل أن أخوض في الأدلة، هناك ضوابط ينبغي أن تعرف. أولا لا بد أن نعرف جميعا أن مسألة التكفير تنقسم إلى قسمين، التكفير ينقسم إلى قسمين، تكفير عام وتكفير شخص معين. التكفير العام كأن تقول كل من سجد لصنم فهو كافر، نعم، كل من ذبح لغير الله فهو كافر، نعم، كل من أشرك أو عبد غير الله فهو كافر. هذا حكم عام. الحكم على المعين، تكفير المعين، هو أن تقول فلان من الناس، فلان ابن فلان هذا كافر، هذا إيش؟ هذا حكم معين. ينبغي التفريق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين. التفريق يعرف مثلا الحكم العام نقول إن السجود للصنم كفر، إن السجود للصنم كفر، إن الطواف بالقبر كفر، هذا الحكم العام وهذا صواب، وعلى هذا أهل السنة والجماعة. لكن جاء زيد من الناس وطاف بقبر فلان، فإذا قلنا هذا زيد كافر، حينئذ أصبح تكفير إيش؟ تكفير معين. أما التكفير العام فهذا معروف عند أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيه. أما تكفير المعين فلا ينبغي أن يكفر المعين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. من الشروط أن يكون عالم أن هذا الأمر محرم، وأن مرتكبه يكفر، وكذلك لا بد أن يكون بكامل قواه، يعني غير مكره، قد يؤتى الإنسان ويكره، إما أن يشار إليه بالسلاح، إما أن تسجد وإما أن تقتل، نعم، إما أن كما قالوا لعمار بن ياسر، إما أن تعلي هبل وتسب محمد أو تكفر. معروف أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإعلاء هبل كفر، نعم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عذر. لماذا؟ لأنه أكره في هذا، والإكراه لا بد أن يكون إكراها ملجئا، لأن الإكراه عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو أنك لا بد أن تقصر على هذا الفعل القصد. مثلا جاء إنسان الآن ومسك بيد أخيه ولواها هكذا بقوة حتى فقد إحساسه وقال له أعطني مثلا هذا المال، لوي اليد الآن ليس إكراها؟ نعم. الإكراه هذا هل هو ملجئ في أن يعطيه المال أو غير ملجئ؟ ملجئ، خلاص ما يملك شيء، ما عاد أصبح يملك شيء، تجد تلقائيا يدخل يده في جيبه فيخرج هذا المال مما يجد من الألم والإكراه. لكن لو جاءه قال يا فلان أعطني المال وإلا سأضربك، هذا إكراه أليس كذلك؟ لكن هل هذا الإكراه ملجئ إلى أن يعطيه؟ غير ملجئ، لا بد حتى يفعل هذا الفعل ويعرف أنه ألجأه إلى هذا. فكذلك السجود، لو جاء إنسان مثلا أراد أن يمر من طريق ليخرج من هذا الباب مثلا، فجاءه شخص قال ما تمر من هنا حتى تسجد لي، مع إمكانه أن يذهب من طريق آخر ويخرج مع هذا الباب، هو لأن مكره أنه لا يمر من هذا الطريق إلا بسجود، لكن هل هو إكراه ملجئ؟ غير ملجئ، لأنه يمكن أن يتقيه أو يفعل غيره. على كل حال المهم هذا في تفسير الإكراه، وهذا بابه في الأصول، لكن الشاهد أن يكون الإكراه ملجئا. إذن لا بد من معرفة هذه الضوابط، الفرق بين التكفير العام والتكفير وتكفير المعين أو تكفير الخاص. وأيضا لا بد أن يعرف ضابط التحذير من التكفير، وأن التكفير أمر خطير صعب كما سبق معنا في موضوع التكفير في حائية بن أبي داود، وأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب على التكفير مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. نعم، مفاسد عظيمة جدا. فقط يكفي أن نعرف من هذه المفاسد أنك بمجرد أن تقول فلان كافر ماذا يلزم من الأمور المشاهدة؟ يلزم منها أن يخرج من الحرم مباشرة من مكة. لماذا؟ لأن الكافر لا يدخل مكة. يلزم منه أن تطلق منه زوجته لأنه أصبح كافرا. يلزم منها أنه إذا مات لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يلزم منه أن لا يرث ولا يورث. نعم، يلزم منه أن يقتل. لماذا؟ لأنه مرتد. لاحظتم هذه اللوازم؟ لاحظتم صعوبة الكلمة إذا نطق بها الإنسان تترتب عليه هذه الأمور كلها. فلذلك ينبغي التحفظ والتأني، وأن لا يكفر إنسان إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع، وإلا وقع الناس حينئذ في أمر خطير. وللأسف يعني قد يوجد في هذه العصور من يكون التكفير عنده من أسهل الأمور، يكون التكفير عنده من أسهل الأمور، بل تجده يكفر الأعيان ويتوقف فيما يتعلق بالتيمم أو فيما يتعلق بالغسل أو ما يتعلق بالوضوء. يقول والله أنا متوقف، هل يجوز تنكيس الوضوء أو لا يجوز؟ أو أنا متوقف حاشا لله أن أفتي، هل طواف الوداع من تركه وجب عليه دم أو لا يجب عليه دم؟ أنا متوقف. يعني مسألة بسيطة، كونه يجب دم أو لا يجب كلها 300 ريال نعم في ذبيحة إذا أخطأت. لكن في التكفير ترتب عليه مفاسد عظيمة. هذا إذا كان في شخص من أردى الناس يعني مطمور لا يعرف، فكيف إذا كان في أعلى منه، في عابد، في صالح، في عالم، نعم في حاكم؟ نعم، تشتد الأمور. كل ما كان اشتدت مسؤولية الإنسان اشتدت أكثر في نطاق مسؤوليته. فالإنسان العادي هذا حاله، العالم يزداد عليه بأشد من هذا، والحاكم يزداد عليه بأشد من هذا، غير أنه لا يصلى ولا يكفن ولا كذا، يشتد أنك إذا كفرت نعم يلزم منه أنك لا تسمع ولا تطيع، وأن كل من في سمعه وطاعته فهم على ضلال، تكون حكمت على الأمة بضلال وانحدار، وأنت لا تملك من العلم نعم ما يخولك في أن تفتي بالطلاق، هل يقع بالثلاث واحدة أم تقع ثلاثة؟ لاحظتم خطورة مسألة التكفير؟ طيب، قلنا اختلف أهل العلم في العذر بالجهل نعم على قولين. القول الأول قالوا إن الإنسان المسلم إذا فعل فعلا مكفرا فإنه يعذر بالجهل، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم نعم وابن حزم والشوكاني وغيره من المحققين، أشاروا إلى أن الإنسان إذا فعل مكفرا فإنه يعذر بالجهل. كم بقي؟ نعم، فإنه يعذر بالجهل. و بعض الإشارات أيضا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشير أيضا إلى العذر بالجهل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب هؤلاء لهم أدلة، لا يمكن أن يتكلموا في مسألة بدون أدلة، لهم أدلة على ما ذهبوا إليه، وهي مجموعة من الآيات والأحاديث أشير إلى بعضها. أولا الآيات، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم من هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا من الناس من البشر حتى يبعث الرسول، والمراد من بعثة الرسول إيش؟ إقامة الحجة، إقامة الحجة. ولذلك قد يبعث الرسول لكن لا يسمع به فلان، فيكون حينئذ ليس المراد مجرد البعثة، وإنما المراد قيام الحجة، إنما المراد قيام الحجة. وفهمنا هذا لماذا؟ لأن الرسل إذا بعثوا فهم يقيمون الحجة ولا شك، ويبلغون عن الله، لا يقصرون في ذلك. منها أيضا قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآية، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. الآية، ما هو الشاهد من هذه الآية؟ ما هو الشاهد؟ هل أحد يعرف؟ طيب إذا نزلت المائدة، ما هو الشاهد فيها على مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر؟ نعم، هل يستطيع؟ قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل عليه؟ أنتم الآن حينما تسألون هل يستطيع ربنا أن ينزل مائدة؟ نعم، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. والذي يقول لا يستطيع مسلم ولا كافر؟ من قال إن الله لا يستطيع أن ينزل مائدة الآن مسلم ولا كافر؟ كافر. نعم يكون كافرا، لأنه أنكر قدرة الله، فالله على كل شيء قدير، لا يمكن في أمر الأمور تقول هل يستطيع الله أن يفعل ذلك، لأن الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. طيب هؤلاء هل أنكروا القدرة؟ هل أنكروها؟ نعم، قد لا يكون إنكار صريح لكنهم شكوا فيها أكيد، لأنهم قالوا هل يستطيع، لأن الإنكار هو أن يقال إيش؟ لا يستطيع ربه، هذا هو الإنكار. لكن هنا كأنهم شكوا، يعني شكوا مائدة، يعني بسبب الضعف قالوا كيف مائدة بسرعة في وقت يعني بسيط تنزل أمامنا وكذا، يعني هل يستطيع الله ذلك؟ فكان نظرتهم لقدرة الله، نعم، إيمانهم به إيمان ضعيف، فوقع الشك. طيب الشاهد من هذه الآية إذ قال الحواريون، من هم الحواريون؟ هم أصحاب عيسى، هم أصحاب عيسى، يعني المؤمنون الصادقون من أصحاب عيسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فهم هنا أخطأوا أليس كذلك، وشكوا في قدرة الله. والشك في قدرة الله ما حكمها؟ كفر. من شك في قدرة الله فهو كافر، لأنه ينبغي على الجميع أن يؤمنوا إيمانا كاملا بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لو شاء أمات كل من في هذا المكان في لحظة واحدة، نعم، وترك هذا المكان قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمن، نعم، كل شيء يمكن أن يفعله الله، وينبغي أن نؤمن بذلك، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير. هم هنا شكوا، قال يعني كان عندهم والله ما ندري هل يستطيع أو لا يستطيع. مجرد الشك هنا يعد كفر، لأنك ينبغي أن تؤمن إيمانا صادقا كاملا بأنه على كل شيء قدير. طيب هؤلاء الحواريون لما شكوا، والشك كفر، هل كفروا هنا؟ ما كفروا، لكنهم وبخوا، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فوبخهم هنا على مقولتهم. حتى في آخر الآيات فمن يكفر بعد منكم فإن يعذب عذابا. الشاهد أنهم هنا شكوا في قدرة الله لكنهم عذروا بسبب الجهل، لأنهم لو كانوا عالمين ما قالوا هذا الكلام، لأن الحواريين ينزهون عن أن يتعمدوا الكفر أو يقصدون الكفر، نعم، ينزهون عن أن يتعمدوه أو يقصدوه، فإذا هنا عذروا، هذا دليل على أنهم عذروا، وأن الإنسان يعذر بجهله. طيب من الأدلة أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. المعنى أي لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحجة، لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحجة. من الآيات كذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مفهوم الآية أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين نعم من قبل أن يتبين له ذلك فإنه لا يشمله الحكم، لاحظتم، لأن الحكم فيه منطوق وفيه مفهوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إيش مفهوم الآية؟ هذا منطوقة، مفهومها إذا كان من قبل أن يتبين له الهدى فهل هو في النار؟ نعم، هنا يقول مفهوم الآية أنه ليس في النار. إذن مفهومها أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من قبل أن يتبين له الهدى فإنه يعذر. من الأدلة أيضا قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهنا اشترطوا الرسالة لأن الرسالة فيها إقامة الحجة والبيان، إقامة الحجة والبيان، وأنهم بدون الرسالة يعذرون. طيب، ومنها أيضا قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. منها قوله تعالى أيضا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن أرسل الرسل لماذا؟ لئلا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير، لأنهم إذا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير حينئذ لم تقم الحجة فيعذرون. لاحظتم الآن هذه آيات استدلوا بها على أن الإنسان يعذر بجهله. منها قوله تعالى أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قالوا أيضا النسيان والخطأ يدخل في جميع الأمور سواء كان في الأصول في أبواب الاعتقاد أو كان في أبواب الفروع فهو يشمل الجميع. طيب، أيضا استدل هؤلاء بأحاديث. ما رأيكم؟ سيطول عرض الأحاديث تقريبا 7 أحاديث، كل أحاديث عنها أجوبة، فهل نكمل وسينقطع الدرس نضطر في الإعادة أو نرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله؟ نعم، يعني الموضوع مهم، لعلنا نترك البقية في الدرس القادم حتى لا يفوت علينا. والدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد الفجر الأصول، وبعد المغرب إن شاء الله كشف الشبهات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا حلفت زوجتي بأن لا أشرب بيبسي فشربته ناسيا، فما الحكم في ذلك؟ على زوجتك كفارة يمين، على زوجتك كفارة يمين. ما حكم العمرة؟ وهل يجوز الاتيان بعمرة ثانية من مسجد التنعيم؟ العمرة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم هي واجبة في العمر مرة، وقال بعضهم هي مستحبة، والصواب أن العمرة واجبة لأدلة، منها قول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وأن تحج البيت وتعتمر في رواية الدارقطني. نعم، وأيضا حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حج عن أبيك واعتمر، كل هذه تدل على وجوب العمرة. فالصحيح أن العمرة واجبة في العمر مرة. هنا يقول وهل يجوز الاتيان بعمرة ثانية من مسجد التنعيم؟ هذا خلاف السنة، الأفضل أن الإنسان إذا أتى إلى مكة أن يحرم من الميقات ويؤدي العمرة، ثم لا يكرر هذه العمرة ما دام في مكة، يكتفي بعمرة القدوم. ولكن يكثر من الطواف إلا إذا كان سيعتمر نعم عن متوفى كأبيه أو أمه أو ما شبه ذلك، فهذا لا بأس فيه أن يخرج إلى التنعيم إذا أنشأ العمرة، سواء التنعيم أو إلى أدنى الحل أو إلى أدنى الحل، هذا إذا كان من غير أهل مكة. أما إذا كان من أهل مكة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يشرع لهم العمرة أو لا يشرع، ولعل الصواب في ذلك والله تعالى أعلم أنهم كغيرهم يشرع لهم العمرة لعدم النهي عن ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك، لكن الأحاديث جاءت عامة لم تستثني أهل مكة من ذلك. قال: نعلم جواز التطوع في الطواف، وهل يجوز السعي كذلك؟ لا، التطوع في السعي من غير عمرة هذا له لا يشرع. هل يجوز أن أطوف وأسعى عن أبي وأمي أو زوجتي أو أولادي على حالتي الحياة والوفاة؟ أما الحياة فالأولى نعم الأولى ألا يفعل الإنسان ذلك عن الحي إلا إذا وكل في عمرة أو حج، وكل في عمرة أو حج. أما بقية